من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه التذكرة على الأثر لابن الملتم، وهي مستشرة من كتابه الكبير الذي يسمى بالمقنعة في علم الحديث. وهذه التذكرة كما سماها مختصرة وهي بمثابة المقدمة لهذا العلم، فذكر أنواعا من أنواع الحديث. وابن الملتم رحمه الله هو أبو حفص أو أبو عمر أو أبو علي عمر بن أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد الأنصاري المشهور بابن الملقن وابن النحوي، وكان يحب ابن النحوي ولا يحب أن يقال له ابن الملقن، لأن أباه كان نحويا عالما بالنحو. أما الملقن فكان هذا وصيا أوصى به أبوه إليه، فكان يلقن القرآن ويعلمه بالقاهرة، وتزوج بأمه ورباه، فكان ربيبا للملقن هذا الذي كان يلقن القرآن، فصار مشهورا معروفا منسوبا للملقن هذا، حتى صارت أكثر وأثبت له من ابن النحوي، وإن كان يكره ذلك، فالمعرفة أو التعريف بابن الملقن أولى من التعريف بابن النحوي، ولذلك وإن كان يكره ذلك كما ذكرنا، فهي إن عدت من الغيبة، فالغيبة ذكر كأفات بما يكره، فهو يكره هذا، لكن الغيبة المكروهة قد تكون مباحة أو مستحبة أو واجبة في وقت من الأوقات، إن كان لا يعرف إلا بهذا الذي يغيظه. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن سأل الإعانة في إزالة منكر. فلو ذكرته بما يكره على سبيل التعريف، إن كان لا يعرف إلا بما يكره، فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك، كما يذكر الأعمش والأحول والأعرج وما إلى ذلك من الألقاب التي يكرهها أصحابها، لأنها صارت أعلاما عليهم لا يعرفون إلا بها. فكذلك ابن الملقن إن كان يكره هذا أو هذه النسبة إلا أنه لا يعرف إلا بها غالبا، فصارت مطلوبة للتمييز بينه وبين غيره. وولد رحمه الله سنة 723 بالقاهرة، فحفظ القرآن رحمه الله، حفظه إياه وقرأه إياه زوج أم هذا الملقن، ثم حفظ عمدة الأحكام وأقرأه أيضا المنهج للنووي في فقه الشافعية، ثم رحل هو بنفسه وسعى في طلب العلم رحمه الله، فتلقى أنواعا كثيرة من العلوم، منها الفقه وأصول الفقه، أخذه عن تقي الدين السبكي وابن جماعة والحديث، وبرع فيه وأخذه عن ابن سيد الناس والحلبي وابن الشماع وابن عبد الهادي وغيرهم. والنحو العربية أخذ النحو عن أبي حيان النحو وابن هشام الأنصاري وغيرهما. ثم إنه رحمه الله صار إماما مقدما ومدرسا، درس سنين طويلة ومفتيا أفتى دهرا، وتولى القضاء، وفي سنة 780 تعرض لفتنة، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه أن يمتحن ويبتلي من أراد له الرفعة، فعاقبة المحنة المحمودة أن يرفع الله عز وجل المنتحن المبتلى الصادر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والذي يمتحن ويبتلى ويصبر فإن المحنة تخرجه إلى عاقبة محمودة. فموسى اتهمته بنو إسرائيل تبرأه الله عز وجل من التهمة ثم كان عند الله وجهة أي ذا مكانة ووجاهة ومنزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى حتى صار كريم الله عز وجل. فامتحن ابن الملقن بطلب القضاء فامتحن بسبب ذلك حتى إنه هرب وحدث له حادثة وهو احتراق خزانة كتبه فأكلت النار كثيرا من مسوداته ومصنفاته التي لم تظهر بعد ذلك وحدث له تغير في حفظه وعقله بعد أن وقعت له مثل هذه الواقعة وصار على هذه الحالة حتى توفي سنة 804 للهجرة وقد تعدى 80 سنة رحمه الله تعالى. وهو في هذا يدون لنا ما ساق فيه من العلوم وهو علم الحديث. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعمائه المترادفة وآلائه الواثرة المتصلة. عنده طبع الكتاب المتن والسل أحبه ناصر. قال رحمه الله: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. بدأ بالحمد اتساعا بكتاب الله عز وجل وقبل ذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اتساعا بالكتاب العزيز الذي ابتدأه الله عز وجل بالبسملة ثم الحمدلة وهي سنة كل كاتب يأتي بعد كتاب الله عز وجل أن يبدأ ببسم الله على سبيل التبرك. بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف قدروه اسما أو فعلا بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبتدئ أو بسم الله تبركي أو بسم الله أتبرك لا كما يقول كثير من الناس إنه فعل ذلك أو المصنفون الذين ابتدأوا بالبسملة والحمدلة فعلوا ذلك للحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد لله أو غير ذلك من الألفاظ فهو أجزم أو أبتر أو مقطوع والحديث لا يثبت. لكن نقول إنهم يرتدعون بالبسملة تبركا بسم الله عز وجل إلا اتباعا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأشكره على آلائه. الشكر والحمد قيل هما أمر واحد وقيل بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر. الحمد يكون على النعمة وغيره مما تحل به المحمود من جميل الصفات. والشكر لا يكون إلا على الإنعام على الإنعام. وقيل عكس ذلك والأول هو الصواب أن الحمد أعم والشكر أخف. فالحمد على النعماء وغيرها كما ذكرنا. فقد أحمدوا إنسانا وأحمدوا مخلوقا على ما فيه من حسن وجمال وتحلية لما هو عليه من الأخلاق الجميلة وإن لم يعد علي من أخلاقه هذه عائد. فأحمد فلانا على قوة بدنه وعلى حسن صورته وهيئته ولكن أشكره على أن أسدى إلي معروفا أو أنعم علي نعمة. فالحمد لله والشكر لله يعني الأفضال أتى بهما الله عز وجل والمحمود على كل حال والمشكور الذي يستحق الشكر الكامل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وآله أي أهله والمؤمنين به والتابعين له صلى الله عليه وسلم. فأسلم تسليما أي أسلم عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أمر بالصلاة وأمر بالسلام. وهل الأمر بالصلاة والسلام هنا معناه وجوب الصلاة والسلام عليه دائما أو أحيانا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الصلاة عليه واجبة في العمر مرة، ومنهم من قال الصلاة واجبة عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأكمل الصلاة أن يضاف إليه آله في الصلاة في الصلاة والسلام حتى يدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي. المبتدئ يكون على معرفة وبداية في علم الحديث، يأخذ هذه النتف وهذه القواعد المختصرة حتى لا يصعب عليه أمر، ويتبصر بها المنتهي الذي نال الدرجات العالية في هذا العلم، تكون هذه مبصرة إياه لما جمعه من هذا العلم قواعد يحفظها ويستوعبها فيدرك ما تحتها من معان كما تقدم. فهي تذكرة مختصرة نافعة المبتدئ فيها لقلة ألفاظها ومعانيها، وهي معينة للمنتهي لاسترجاع هذا العلم في لحظات لقلة ألفاظها أيضا. وكل اقتضبتها أي اختصرتها وأخذتها وانتقيتها من المقنع، كتاب له كبير مطبوع الآن في مجلدين، من المقنع تأليفي، وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب في النفع بها، يعني أدعو الله عز وجل وأتوسل إليه أن ينفع بهذه التذكرة، إنه سبحانه وتعالى بيده أي النفع، والقادر عليه سبحانه وتعالى الذي له القدرة التامة والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فيقول رحمه الله في هذه التذكرة: أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية. فالحديث أقسام الحديث، الحديث وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو وصف وصفه به الصحابي في هيئته وخلقته وفي خلقه صلى الله عليه وسلم، أو تقرير منه صلى الله عليه وسلم لقول أو فعل فعله الصحابي، إما أن يكون التقرير صريحا أو غير صريح. صريحا بأن يكون الصحابي قلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل والنبي يرانا صلى الله عليه وسلم، أو غير صريح، تقرير غير صريح بأن يقول الصحابي كنا نقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقرير إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما، صريحا باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على القول والفعل، أو حكما بحدوث القول والفعل في زمانه وإن لم يصرح الصحابي باطلاعه وسماعه للقول والفعل صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقسامه ثلاثة، أقسامه ثلاثة. يقول هذه الأقسام إما أن يكون على اصطلاح المتأخرين فالتقسيم أكثر من ذلك، وإما أن يكون على اصطلاح المتقدمين وهو المقبول والمردود فقط، يكون نوعان: صحيح مقبول معمول به، ومردود ضعيف لا يعمل به. والصحيح المقبول أقسام، والضعيف المردود أقسام. فالأمر من حيث هو الحديث من حيث هو إما أن يكون مقبولا أو مردودا لا ثالث لهما. أما من حيث الاستعمال فقسم العلماء الحديث إلى أنواع كثيرة، جملة منها تدخل تحت المقبول وجملة منها تدخل تحت المردود. والمقبول على مراتب، في أعلى درجات القبول وفي أدنى درجات القبول، والمردود على مراتب، مردود أبدا لا يقبل، ومردود ردا مؤقتا يقبل إذا جاءه ما يزيل عنه سبب الرد فيدخل في حيز المقبول، أو هو صحيح وضعيف، والصحيح أنواع والضعيف أنواع. فالصحيح على مراتب كما ذكرنا، في أعلى مراتب الصحة وهو الذي يقال له صحيح مطلقا، وصحيح في أدنى مراتب الصحة وهو الذي صار يسمى بالحسن بعد ذلك، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن كلاهما يدخلان تحت المقبول أن يعمل بهما، فيعمل بالحسن كما يعمل بالصحيح، يجب العمل به كما يعمل بالصحيح. وهنا كما ذكرنا وأنا عند المتقدمين داخلا في الصحيح، فالحديث كان عندهم صحيحا وضعيفا، صحيحا على تفاوت رتبه وضعيفا على تفاوت رتبه أيضا. من الضعيف ما يتقوى ويدخل في حيز المقبول، فالصحيح إما أن يكون صح لذاته أو صح لغيره، ولذلك ينقسم الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي تعددت طرقه فصار ملتحقا بالصحيح. الصحيح لذاته والذي وصف بهذا الوصف بشروط تحققت فيه نفسه، وهو ما اجتمعت فيه شروط الخمسة، أشار إليه المصنف بقوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، سلم من الطعن في إسناده ومتنه. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أي هو حكاية طريق المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من كلام. فإذا سلم السند الذي هو السلسلة والمتن من أي طعن فيه كان مقبولا صحيحا لذاته. يقول ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، والإسناد قلنا سلسلة الرجال، فالطعن في الرجال إما طعن في العدالة أو طعن في الضبط وهو الحفظ، حفظ في صدره أو حفظ في كتابه، فلذلك لابد أن يكون كل راو عدلا ضابطا، شرطان في الراوي أن يكون عدلا في دينه ضابطا أي حافظا لحديثه ويروي ذلك عن مثله إلى المنتهى، وأن يكون سمع من شيخه أي متصلا، يبقى الراوي يكون عدلا ويكون ضابطا ويكون السند متصلا، وأن يكون سليما من الطعن، الطعن اللي بيعرفه العلماء إجمالا في التعريف الصحيح الطعن بالشذوذ والعلة، فالشذوذ يكون في السند سلسلة الرجال وفي المتن اللي هو الكلام المنتهي إليه الإسناد، وكذلك العلة تكون في الإسناد وتكون في المتن. ولذلك قالوا الصحيح لذاته ما سلم من الطعن في إسناد ومتن كما قال المصنف، قالوا هو الحديث الذي اتصل إسناده بنفس العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة. من التعريف يظهر أن الصحيح يشترط فيه خمسة شروط: عدل، عدالة الرواة، الضابط، كلام ضبط الرواة، عن مثله اتصال السند، من غير شذوذ أو علة. يبقى خمس شروط، خمسة شروط حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح لابد أن تكون محققة فيه. عدالة الرواة تمام ضبطين، اتصال السند، سلامة السند والمتن من الشذوذ، سلامة السند والمتن من العلة. ويعرف العدالة بأنها استقامة الدين والسيرة، ويعرفها بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. أو يعرفوها بقولهم هو الذي يجتنب الكبائر ويتنزه عن الصغائر وفرار من المروءة. والضبط يعرفوه بقولهم حفظ الحديث كما سمعه حتى يؤديه متى ما طلب منه، إما في صدره غيبا يؤديه من صدره، وإما في كتابه الذي يكتب فيه يحافظ عليه ويصونه منذ أن كتب فيه حتى يحدث منه. عدالة وضبط والاتصال، يعني كل راوي يكون سمع المروية من شيخه بحيث لا يكون هناك راوي متروكا يعني ترك من الإسناد أو ساقطا. اتصال السند يعني أن يسمع كل راوي ما روى من شيخه مباشرة دون سقوط او دون اسقاط لراو بينه وبين شيخه. والسلامة من الشذوذ، يقولون الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه او مخالفة المقبول لمن هو اولى منه. والعلة، وان كانت سائر الطعون في الاسناد والمتن علل، الا ان العلة الاصطلاحية بيعرفوها بقولهم سبب غامض خفي، لابد ان يكون خفيا، لان الواضح ما يسموش علة، ما يسمونه علة اصطلاحا، وان كان علة فعاطيا يقول هذا اسناد معل، هذا اسناد معل فيه علة، فلان كذاب، والواضح معروف انه كذاب مع ذلك يسموه علة. لكن العلة الاصطلاحية لابد ان تكون صافية وقف عليها واطلع عليها بعد جمع الطرق، فصار الذي كان ظاهر الصحة معلولا مطعونا فيه. فبيعرف العلة الاصطلاحية بقولهم سبب غامض خفي يقبح في صحة الحديث مع ان ظاهره السلام، الظاهر المسلين، لكن في الخفاء سبب يقبح فيه. نعرف العلة بجمع الطرق كما قال كثير من اهل الحديث، الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فهذه العلة، إن خلوا من هذه العلة مع الشذوذ مع عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال السند، قالوا هذا حديث صحيح لذاته سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ومنه هذا صحيح لذاته مراتب ودرجات، ليس كل الحديث الصحيح الذي تحققت فيه هذه الشروط على درجة واحدة، فعدالة الرواة متفاوتة وضبطهم متفاوت. الراوي يحفظ ويضبط 100% لا يغلط في حديث اسمه ضابط. الراوي غلط في حديث او حديثين من الاف الاحاديث اسمه ضابط، يعني حفظ 98% ضابط، حفظ 100% ضابط. لكن هل حديث اللي حفظ 100% نفس يساويه نفس الحديث الراوي الذي حفظ 98% 95% لا يساوي، مع ان هذا صحيح وهذا صحيح. ولذلك كان الصحيح على مراتب ودرجات على حسب قوة الرواة من حيث العدالة والضبط، وايضا قوة الاتصال في السند. فالراوي لما يكون ملازم لشيخه غير الراوي لما يكون التقى به مرة او مرتين او سمع منه حديث او حديثين مع انه غير مدلس وسمع، فالسند متصل، لكن قوة الاتصال ليس قوة الاتصال ملازم. لذلك عند الترجيح بيرجحهم الراوي الملازم روايته على الراوي اللي مش ملازم، يعني واحد يقول لك كان يلازم شيخه سفرا وحضرا اسناده متصل، كان يلازم شيخه في الحضر فقط وسهو ما يحالش معاه السند متصل. لكن قوة الاتصال وقوة الالتصاق بين الراوي وشيخه ليس كقوة الاتصال الاول الملازم له حضرا وسفرا مثل ابنه او مثل مولاه او خادمه او لا الى ذلك او كاتبه، كل هؤلاء يكون ملازمتهم واتصال إسنادهم عن شيخهم أقوى من غيره. فعلى حسب تحقق هذه الشروط الخمسة يكون الحديث في درجة معينة من الصحة. ولذلك قال الصحيح لذاته على مراتب، أعلى هذه المراتب الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان ولم ينتقده أحد، حديث عند البخاري ومسلم ولم ينتقده أحد عليهم أعلى درجات الصحة. اللي يليه حديث انفرد بإخراجه البخاري ولم ينتقده غيره عليه، والثالث حديث انفرد بإخراجه مسلم ولم ينتقده عليه أحد، الرابع حديث على شرطهما البخاري ومسلم ولم ينتقد، الخامس حديث على شرط البخاري ولم ينتقد، السادس حديث على شرط مسلم ولم ينتقد، السابع حديث صحيح وليس على شرط واحد منهما. يبقى مراتب الصحيح على حسب تحقق هذه الشروط الخمسة: صحيح رواه البخاري ومسلم، صحيح انفرد به البخاري، صحيح انفرد به مسلم ولم ينتقد عليهم في الثلاثة، صحيح على شرطهم ولم يفرجاه، صحيح على شرط البخاري ولم يفرج، صحيح على شرط مسلم ولم يفرج، صحيح وليس على شرط واحد منهما. وكل ذا صحيح ليه؟ لذاته. ايه يعني على شرطه وعلى شرطهما؟ على شرطهما يعني ان يكون الحديث مرويا باسنادهما الذي اخرجاه بنفس السياق والنسق ولو في موضع واحد. البخاري لم يصرح بشرطه ومسلم لم يصرح بشرطه، لكن العلماء بالبحث والتنقيب قالوا ان شرط مسلم وشرط البخاري او شرطهما جميعا هو ان يتفق على اخراج اسناد او حديث باسناد بطريقة معينة، فلان عن فلان عن فلان، الى ان ينتهي الاسناد اتفق على اخراج هذا السند، يقول اذا وجد هذا السند في حديث عند غيرهما يقول هذا السند على شرطهما على شرطهما. فإذا قال صحيح على شرطهما إذا تحققت فيه شروط الصحة الخمسة، مع أن البخاري ومسلما قد أخرج لهذا بهذا الإسناد أحاديث. وهذا فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما فقط. إيه الفرق؟ الفرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما فقط. نعم. نعم. لا انا بقولش كده. صحيح على شرطهما وعلى شرطهما من غير صحيح. ايه الفرق بينهما؟ او من الاسانيد اللي انتقلت عليهما. في فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما. صحيح على شرطهما اي السند بنفس السياق والنسق قد افرج له، وهذا السند لم ينتقد عليهما. اما على شرطهما فقد افرج لهذا السند بنفس السياق والنسق، ولكن في هذا السند من انتقد عليهما. يبقى فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما. وهذا الترتيب اللي قلنا الأصحية من حيث القوة اتفق عليه البخاري فربيه البخاري فربيه مسلم على شرطين على شرط البخاري وهكذا، هذا الترتيب من حيث القوة على حسب الإجمال. أما قد يكون في هناك بعض الأفراد من الدرجة الدنيا أقوى من الحديث في الدرجة العليا، يعني ممكن يكون الحديث عند مسلم أقوى من الحديث عند البخاري، لكن الاصل ان جمهور احاديث البخاري اقوى من جمهور احاديث مسلم. جمهور الاحاديث اللي على شرط البخاري اقوى من الاحاديث اللي على شرط مسلم، وما يمنعش ان يكون حديث على شرط مسلم اقوى من حديث على شرط البخاري. جمهور الاحاديث اللي عند مسلم اقوى من الاحاديث اللي عند غيرهم عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك، وما يمنعش ان يكون في حديث عند ابي داود اقوى واحد مثلا او احاديث معدوده اقوى من الاحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله. فأي مسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح تعريفه ثم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا لذاته ثم مراتب الحديث الصحيح ثم معنى قول بعض العلماء على شرطهما. وتبقى هناك مسائل أخرى متعلقة بالصحيح نكتفي بها، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نستأنف الكلام عليها.